بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو العشرون عن النفاق والمنافقين. ولقد وقفنا في الدروس الماضية عند سورة النور وعند حديث الإفك، ونستكمل الحديث اليوم في سورة النور أيضا، ولكني أستدرك على لقمة صدرت مني وأنا أشرح ما قيل عن أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث تقول الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إنها فتاة جارية خبيثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل منه. فأردت أن أشرح هذه العبارة بعيدا عن أمنا المبرأة، أردت أن أشرحها باللغة العامية للناس، فقلت كما نسمع في البلاد وفي القرى مثلا يقولون إنها فتاة طيبة هبلة خام غافلة غفل أو هكذا. فأخذ علي بعض الإخوة هذه اللفظة مع أنها لا تبعد كثيرا في اللغة، فالهاء والباء واللام في مقاييس ابن فارس تدل على ثلاث كلمات، أو فيها ثلاث كلمات، إحداها تدل على ثقل كما يقال، وثقل أمه اهتبلته أمه وثقل أمه، والثانية تدل على ثقل كالرجل الكبير الثقيل الذي ازداد لحمه، تدل على ثقل. كذلك أيضا تدل على الاغترار والتغفل، وكلها معاني قريبة. القاسم المشترك فيها هو أن إنسانا مثلا غافل عن تخطيط الأعداء له، وغافل عن مكر الأعداء به، وغافل عن كيد المجرمين له، فهو رجل غافل طيب لا يدري ما يحاك له، سليم النية لا يفكر في الشر. هذا هو المعنى اللي موجود في الكلمة الهاء والباء واللام. ولذلك يقال الشيخ الكبير يقاله الهبل، وكذلك لأنه غير منشغل بما يحاك به وما يدبر له، ولا يظن أن شاء يدبر له لأنه شيخ كبير. وكذلك الصيد مثلا يقال له الهبل لأنه يتصيد ويتحيل لصيده، وهكذا. فهو يتحيل ويهتبل صيده. فالمعنى كله الذي يشترك فيه أن المادة تدل على أن الإنسان غافل، إنسان طيب لا يشعر بما يحاك له وما يقال فيه وما يقال عنه، ولا يمكن أن يكون أهلا لما رمي به. كذلك الحال مع أمنا المبرأة رضي الله عنها، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وهذا هو معنى الغفلة. كذلك حتى في اللغة العامية يقولون أنت هتستهبل يعني ايه هتستهبل؟ يعني تمثل انك رجل طيب وانك لا تدري الموضوع وانك بسلامة نية وبسلامة قصد ولا تعرف الشرور ولا تعرف التبعات ولا تريد شرا، اللي هتستهبل ان حتى بالمعنى، انما المعنى العرفي في كلمة هبل دي استغفر الله العظيم، يعني وانا بشرحها للناس انما هي حصلة في العرف ولا تبعد كثيرا في اللغة، لكن ايضا في العرف صارت من الكلمات المستهجنة، خصوصا ان كان السياق عن امنا المبرأة، وما ذكرت ذلك الا لادفع عنه. على كل حال استغفر الله العظيم، وعليك انت ان تحذفها من الشريط مع انها لا تبتعد كثيرا في اللغة. ثم ندخل في الآية 33 من سورة النور في قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. هذه آخر الآية 33 من سورة النور، وهذه العبارة تتلو من هذه الآية تتلو معانية فيها قوله تبارك وتعالى وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ويستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين إلى أن قال تبارك الله تعالى إلى أن قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم من علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم. يعني هذه العبارة جاءت في سياق أوامر للمؤمنين ونواهي كلها يتعلق بمسألة الشهوة من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، والحلال هو الزواج، والأمر بالاستعفاف وطلب العفة، والأمر بتزويج الصالحين من العبيد ومن الإماء، كل هذا وارد وله تفاصيل، لكن يتبقى هنا أمر من أمر الجاهلية ألا وهو أن السيد كان يأمر أمته أن تزني أو أن تذهب إلى الناس لكي تبتغي له شيئا من الأموال أو أن تستبضع من رجل قوي لكي تبتغي له ولدا يتعزز به وهكذا، فهذا هو من أمر الجاهلية، فلا يصح أن يكون هذا الأمر موجودا في المدينة وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وجد في المنافقين، فإن رأس المنافقين عبد الله بن عبيد بن سلول هو الذي كان يرسل أمة له قالها مسيكة وأخرى أميمة ويقول اذهبي فابتغينا شيئا، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن عبد الله بن عبيد بن سلول كان يقول لجارية له اذهبي فابتغينا شيئا، يعني اذهبي إلى البغاء إلى الزنا فابتغينا شيئا من المال أو من الذرية من فلان من الأسير مثلا كما تأتي رواية ثانية، وهذه يعني ذكرها الإمام النووي، وعند شرح هذه الآية في كتاب التفسير في صحيح مسلم تجد التفصيل. الذي يعنينا الآن أن هذا المنافق انظر كيف يكون قوادا بالنسبة لأمته، يرسلها إلى فلان لتحصل له المال ولتحصل له الذرية القوية مثلا يتعجز بها، انظر هذا يحدث. طيب المنافق هذا كان يصلي، وما أتحدث عن المنافقين إلا عن الذين يصلون، تارك الصلاة عندي كافي فلا أتحدث، ما أدخلوش في النفاق ده مرتد يظهر ردته، إنما نتحدث عن المنافقين الذين يصلون، والآيات كانت تتحدث عن هؤلاء عن المنافقين الذين كانوا يصلون. فعبد الله بن عبيد بن سلول كان يصلي، انظر كيف يرسل أمته لكي تزني وتأتيه بشيء من الأموال أو من عرض الحياة الدنيا، فإن تعففت وتحصنت أكرهها على ذلك. تحصن الإحصان يعني المنع، ومنه الحصن يمنع ساكنين، والمحصنة بالإسلام وبالعفاف وبالحرية وبالزواج، كل هذا ما مما يمنع المرأة عن فعل الفاحشة، ولذلك يقول إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا أردنا أن يمتنعنا عن البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ظاهر الآية عند بادئي الرأي ظاهرها يقول فإن لم يردنا تحصنا يعني فلا جناح عليكم، كثير لها مزاج خلاص مش مهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يرد أبدا، بل إن أرادت الزنا والبغاء فعلى سيدها، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، أن يمنعها من ذلك وأن ينهاها عن ذلك وأن يستعمل في ذلك أمره وسلطته، هذا هو المطلوب. فهي إن كانت لم ترد تحصنا، لكن إن أرادت تحصنا فالإكراه هنا متصور، لأنه لا يتصور الإكراه مع أنة لا تريد تحصنا، هي اللي عاوزة إكراه إيه؟ إذا لا يتصور الإكراه إلا في حالة أن الأمة تريد تحصنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا. ثم هي تريد العفاف والتحصن ويأتي سيدها فيكون أقل منها حتى قدرا وقيمة بين الناس في الدنيا، هي تريد الشرف تريد الكرامة، ثم يأتي سيدها بلا شرف وبلا كرامة ليكرهها على أي شيء؟ على البغاء، إنه سيكون أقل منها في الدنيا علاوة على العذاب في الآخرة. فقالوا تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لأنه لا يتصور الإكراه إلا مع قوله تعالى إن أرادنا تحصنا. أما إن أرادت الشر وأرادت ضد العفاف فعليه أن ينهاها وأن يمنعها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا هو الذي يطلب منه. إنما بقى هي تريد تحصنا وتريد أن تتقي الله عز وجل، ثم هو يأتي ليكرهها لكي يحصل على شيء من الدنيا، على عزوة مثلا، لأن في رواية كما ذكرها ابن جرير وغيره أن عبد الله بن مسعود كان عنده واحد من الأسرى بعد غزوة بدر الكبرى، فكان يأمر أمته أن تستبضع من هذا القرشي، يعني على أي الأحوال. الذي أريد أن أقوله الآن هو إسقاط هذا المعنى في واقعنا الحالي. تجد كثيرا من الناس ومن المصلين ومن الذين يحملون المسبحة يجد ابنته جميلة، ابنته مش امته، لكن الامام الان يجد ابنته جميلة، سبحان الله العظيم، ده حتى مش الامة، التاني كان عندهم غير، انما الامة سهلة دي عندهم، انما هنا شوف الان يرسل ابنته الجميلة ويتأبى عليها ان تتحتجب مثلا او ان تحتشم، بل يريد منها ان تبرز وان تظهر جمالها حتى تقضي له المصلحة في الجهة الحكومية الفلانية او عند الشركة الفلانية، لان المصلحة بيد فلان وفلان تعجبه المرأة الجميلة والفتاة الجميلة، وبعدين ينقاد لها تقول لها روح يخلص لنا، تقوم تخلص ويقول لك ما يخلص لازم يجيبها لرجالها بتهكم منه، ويرسل ابناته لكي تفعل ذلك. فهذا من الدياسة ومن قلة الدين ومن ضعف الإيمان ومن التعاون على الإثم والعدوان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير جدا من المصلين الآن يلجأ إلى امرأته أو إلى ابنته أو إلى أخته لتكلم له فلانا، فلماذا فلان هذا يقضي مصلحته عن طريق امرأته وعن طريق ابنته وعن طريق أخته ولا يقضيها عن طريقه هو؟ إلا أن يكون له مقرب وهدف من كلام النساء له، فهذا الرجل يقبل لأنه يريد المصلحة. هذا منتشر الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مش فتياتكم بقى، بهنا بناتكم وأزواجكم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن، كما يقول جابر شرحا طبعا للآية وليست قراءة، وإنما يقول ما بالشرح، فإن الله بعد إكراهن لهن غفور رحيم، والآية بعد إكراهن غفور رحيم. ولكن جابر رضي الله عنه يشرح هذه الآية فيقول فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، ويرد معنا أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن وإثمهن على من أكرههن. هذه أيضا ترجع ابن مسعود رضي الله عنه، والمعنى واضح. فهذا من فعل المنافقين، فكل إنسان يصلي أمامك ويحمل المسبحة ثم تجد ابنته متبرجة فإن ذلك يدل على نفاقه، ثم تجده يرسل ابنته أو امرأته بعد أن تحسن زينتها ومظهرها لتقضي مصلحتها عشان هي بتخلص بين الرجال هو يتلخم، فذلك نوع ديات ونوع نفاق مع انه يصلي ويحج، فهذا نوع نفاق بناء على هذه الآية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى آيات الحاكمية من سورة النور من 47 وما بعدها مثلا إلى 55 من سورة النور. هذه الآيات تتحدث عن الحاكمية. وما أدراك ما الحاكمية؟ موضوع ما كان لنا أن نجد فيه صعوبة وما كنا بحاجة إلى كثرة ذكره وتكرار الخطابة فيه وإلقاء الدروس عنه، وما كنا بحاجة إلى الانفعال الشديد عند حديثنا عن الحاكمية. ما كنا نحتاج لمثل هذا أبدا، لأن الحاكمية لله هي الإسلام. الإسلام الاستسلام لله لا لغيره، الاستسلام لأوامر الله لنواهي الله لحاكمية الله، لا لحاكمية البرلمان ولا مجالس الشورى ولا جعل السلطات العليا والقيادات المهيمنة للقانون الوضعي أي للطاغوت. وإنما كان ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن الحاكمية لمن؟ للحكيم الحكم، خير الحاكمين، أحكم الحاكمين، للملك القدوس العزيز الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. قرابة 100 مرة يرد اسمه تعالى الحكيم، قرابة 100 مرة الحكيم والحكم وأحكم الحاكمين، وهو أيضا خير الحاكمين وهو أحكم الحكماء، ما يزيد على 100 مرة سبحان الله، يعني 94 مرة تقريبا اسمه الحكيم. والحكيم الذي يحكم ما يريد. والحكمة أصلها في الإشراق اللغوي المنع، المنع. فإن حكم الله عز وجل بشيء امتنع معارضته، فحكمه في الأمر القدري الكوني كن فيكون، تمتنع المعارضة. قدر الله كذا كان كذا، امتنعت المعارضة. أما في الحكم الشرعي فذلك بالاختيار والمصير إلى الجنة والنار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهنا الحاكمية لله في الأمر الشرعي أصلها المنع أيضا، المنع إن حكم الله بشيء امتنع معارضته وإلا فالنار، الكفر والتخليد في النار. فالحاكمية لله عز وجل. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الآيات لا أكاد أحصيها والله العظيم، والمعاني لا أكاد أحصيها، وينفعل الإنسان، يكاد الذي أعطي بصيرة في هذا الموضوع الذي هو الإسلام وأصل الإيمان، الذي أعطي بصيرة فيه عندما يتكلم عنه لا يكاد يجد الكلمات المعبرة عما يجيش في صدره، يعني فعلا يكاد اللسان أن يتوقف عن البيان، لأن الإنسان يرى حاكمية الله أكبر وأعلى من وضوح الشمس. ما كنا لنحتاج إلى الاجتهاد في توصيل هذا الأمر للناس، لأنه أنت تقول لا إله إلا الله، إذا لست في حاجة إلى مثقال ذرة من علم عن الحاكمية. اللي فضل لك بس إنك تسأل، أمر الله بكذا نهى الله عن كذا، أمر رسوله بكذا نهى رسوله عن كذا، هو ده اللي كان فاضل بس. فما كنا لنتكلم في هذا الموضوع أبدا لأنه هو الإسلام. ولكن نظرا لأن فئة من أهل من الذين ينتسبون للعلم ومن الذين ينتسبون للحى وحفظ القرآن ودروس العلم وحفظ الأحاديث بل ودراسة بعض الأصول فإنا لله وإنا إليه راجعون، ابتلاهم الله عز وجل بشيء من الإرجاء كما شرحته، فصاروا يأخذون قضية الحاكمية لا من أصولها في كتاب الله ولا من وضوحها تمام الوضوح، وإنما صاروا يتلقونها كتلقي المرجفين لقضية الحاكمية، فصاروا يتلقون القضية من الشبهة الأولى ألا وهي كفر دون كفر، ومن الشبهة الثانية ألا وهي لا نكفر أحدا من أهل قبلتي بذنب إلا أن يكون مستحلا، وهذا حق طبعا، ولكن الاستحلال يأخذ صورتين، صورة التكذيب انه مكذب، اذا اوامر الله ونواهي الله دي لا غلط، يبقى حلال، مفيش حاجة اسمها حرام، او ده تحليل، ما هو ده استحلال، او رد امر الله. رد امر الله ليه؟ ترك امر الله، هذا نوع من الرد. فرد امر الله له انواع كثيرة وله دركات، فان الله وان اليه راجعون. هؤلاء الدعاء والشيوخ الذين ينتسبون للعلم ولاعطاء دروس العلم، اذا تحدثنا عن الحاكمية لنوقظ الناس بعد ان ناموا في دركات القدر والوسخ، مع انهم يصلون لعقيدة الارجاء القاتلة التي اخرجت العمل من دائرة الايمان، فصار مؤمنا لمجرد قوله، غلب هذا الاعتقاد على اكثر شعب مصر، اكثركم، انا اتكلم عن المصلين، وعلى اكثر الشعوب الاسلامية غلب هذا الاعتقاد، صار الايمان عندهم كلمة فقط، هذا هو الارجاء. فعندما نأتي لنوقظ الناس قبل ان نموت، وقبل ان يموت الناس في كل واحد يلحق نفسه، نفاجأ بهؤلاء الذين ينتسبون الى العلم والى دروس العلم والى حفظ قرآن والى حفظ سنة، بانهم يجعلوننا من الخوارج ومن جماعات التكفير، فانا لله وانا اليه راجعون. من هنا كانت الكارثة. فان اردت معرفة الكارثة وبدايتها فابدأ بالشيوخ. اقول انت عال ده بيئة، انا لا استطيع ان اتحكم في نفسي، لاني ارى حاكمية الله شمس ايه وقمر ايه. الحاكمية هي الاسلام. اسلام بلا حاكمية ليس اسلاما ابدا، بل هو الاستسلام لله لا لغيره. والايات في القرآن من اوله الى اخره، يعني اول القرآن مش الفاتحة، واخر القرآن سورة الناس. طب يعني حتى بداية والنهاية ثلاث، يعني القرآن كله طول بداية والنهاية. في اول القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الربوبية، رب العالمين. الربوبية بقى علينا ان نفهمها، قدر كون نقسمها ثلاث اقسام، قدر كون، تشريع، جزاء. الشمس، القمر، الارض، السماء، الاكسجين، الصحة، الاولاد، العيال، الشفاء، الفلوس، اللذة، الالم، كل ده قدر كون. الجزء الاول من ربوبية الله، الجزء الثاني من ربوبية الله الاوامر والنواهي، الشريعة، التشريع، الرسل، الكتب، رسالة الرسل، الوحي، كل ما يتعلق بالأمر والنواهي، ده القسم الثاني من ربوبية الله. يعني شوفي بعلاقة حاكمية الله بربوبية الله ايه، شوف بعلاقة حاكمية الله بأصول الإيمان بالربوبية، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث من ربوبية الله هو الجزاء في الدنيا والآخرة، شرحنا ذلك طويلا ومرارا وتكرارا فيما مضى. الحمد لله رب، رب بقى الأقسام دي الثلاث، رب العالمين، ما صفاته؟ ابشر، فاول ما يلي الرحمن الرحيم. بعد ان ابتدأت الفاتحة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، انظر الى الربوبية، رب العالمين، انظر الى وهي محاطة باي شيء، بالرحمن الرحيم قبلها وبالرحمن الرحيم بعدها. وهذا ثناء حسن على الله عز وجل، لان الثناء هو تكرار المحامد، تكرار المحامد، تكرر المحمدة مرة واثنين وثلاثة واربعة، هذا هو الثناء. كانك بتثني الثوب تثنيه على بعضه كده فصار كأنه ثوبان، يعني المسألة تكرار المحامد، فالرحمن الرحيم قبلها والرحمن الرحيم بعدها والربوبية بينها. ثم يقول مالك يوم الدين، هذا تفصيل لربوبية الله ايضا، هو الرحمن هو الرحيم، مالك يوم الدين، الحساب والجزاء والوعد والوعيد، الجنة والنار، مالك يوم الدين. هذه الاسماء عناوين تتضمن كل اسماء الله وكل صفات الله عز وجل، نتيجة انك عرفت الله بهذه الاسماء، نتيجة ذلك انك احببت الله عز وجل، نتيجة ذلك انك تألهت الله عز وجل، لانك حبته حبا مطلقا فتألهته، نتيجة لذلك اعلنت انك تعبده وحده لا شريك له، فقلت بعدها اياك نعبد واياك نستعين. ونعبد معناها نخضع خضوعا مطلقا مع حب مطلق، يبقى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذا يتضمن الأصلين، يتضمن حبا مطلقا وخضوعا أو ذلا مطلقا. هو ده معنى إياك نعبد نخضع تماما. شرحنا ذلك طويلا على التفصيل، ولا وقت لإعادة التفاصيل في أصل مادة العبادة، يعني إيه والملك، يعني كان ده كله قيل في شرح فاتحة الكتاب وفي غيرها. تقول بعد أن ذكرته فعرفته فأحببته فازداد حبك له فتألهته، لو المحبة المطلقة لا يحب لذاته إلا الله، الكل يحب لغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب لغيره، يحب لله، فلا يحب لذاته لا لغيره إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا هو معنى التأله. فتقول إياك نعبد وإياك نستعين، والعبادة زي ما بنقول بتتضمن الأصلين، الحب المطلق والخضوع المطلق. ده معناها إيه؟ أن تكون منقادا مستسلما مذعنا، يعني باختصار كده أن تكون مطيعا لله. احفظ بقى كلمة الطاعة دي، ولكي لا ننسى نقول ذكرناك يا رب في فاتحة الكتاب اللي في كل ركعة بالله العظيم، بالله استعرفكم بالله العظيم. الحاكمية تحتاج إلى بيان بعد قراءتكم لفاتحة الكتاب. مالك يوم الدين، الملك له أوامر ونواهي، كيف يعصى الملك وهو مالك يوم الدين، يوم تجمع الخلائق كل الخلائق. فتقول بعد هذا فيش حاجة هتعدي أبدا، انقطعت آذان أبطال البوسنة والهرسك، وذبحت أنوفهم، وفقئت أعينهم، وقتلوا بالقتل البطيء، ومات بعضهم بالجوع وبالبرد القارس، وهو يقف يجاهد في سبيل الله ويريد أن يعود إلى حظيرة دين الله ويدافع عن شرفه وعن عرضه. الذي قتل إنما ثبته الله على الإسلام ثم مات فهو إلى الجنة. فأية محبة تكون لله عز وجل أن تعب الإنسان وتألم يوما أو يومين أو سنة أو سنتين أو 60 سنة، وبعد ذلك خلد في جنات النعيم في حضانة رب العالمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم ينظر إلى بطرس غالي الملعون إن مات على ذلك فيراه في النار لا يغادرها أبدا. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ مالك يوم الدين، إن عرفت معناها أحببت الله وازداد تألهك لله، هذا هو المطلوب إذا جاءت الكتاب. فتقول إياك نعبد خضوع كامل مع محبة كاملة لله سبحانه وتعالى. تقول لي يمين شمال ورا قدام، أنا عبد وعبد محب لسيده، رجلا سلما لرجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هل الحاكمية تحتاج إلى بيان بعد فاتحة الكتاب؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني مختصرها أو يقول ذلك إلى الطاعة. الطاعة هو ده، مش كلام باللسان، الطاعة. وسنرى كلمة الطاعة ولفظة الطاعة كيف تأتي في كتاب الله عز وجل في سياق هذه الآيات من سورة النور، وفي سياق الآيات المماثلات من سورة النساء، وفي غيرها من السور سنجد كلمة الطاعة. يقول يا رب في فاتحة الكتاب ذكرتك فعرفتك، وذكرت نفسي بمعرفتك فأحببتك فازداد حبي لك، فتألهتك فخضعت لك هذه رقبتي لك يا رب، تحكم فيها بما شئت، إياك نعبد. وأنا ضعيف، أنا إنسان ضعيف، ابتليت بالضعف وخلقت من الضعف، فأنا لي أن أحقق مراتب العبودية لك. وعندئذ نفزع إلى وإياك نستعين. هذه حاكمية الله عز وجل. إذعان، ما معنى الإذعان؟ انقياد مع إصحاب، انقياد مع إصحاب، يقولون ناقة مذعان سلسة الرأس سهلة الانقياد، طفل يجر الناقة من خطامها من الحبل الذي ربط في رأسها، يقودها فتنقاد له، ينيخها فتستمع إلى أمره وتنفذ، فهي ناقة مذعان. أولى بنا نحن البشر أن نذعن للعزيز الجبار لحاكمية الله عز وجل. هذا هو معنى الإذعان، هو قريب من معنى العبادة، وقريب من معنى الاستسلام، بل هو الإسلام، أي الاستسلام لله لا لغيره، هذا هو الإسلام. تلك حاكمية الله عز وجل. انظر الى علاقة الحديث، اول سورة في القرآن ذكرتنا باي شيء؟ انظر، ثم انظر اخر سورة في كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، تذكير بالربوبية، برب الناس، القدر الكوني الشرعي الحاكمية الشريعة يعني الجزائي، برب الناس، هو الرب الذي خلق ورزق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. انظر، ملك الناس، هذا الرب الذي خلق والذي رزق والذي أحيا والذي أمات والذي يفعل كل شيء ولا يكون شيء أبدا إلا بإذنه، هو الملك، هو الذي يستحق أن يكون الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. ملك الناس أي آمر الناس، ناهي الناس، خافض الناس، رافع الناس، معز الناس، مذل الناس، مكرم الناس، مهين الناس، وحده لا شريك له. هذا معنى ملك الناس، يعني الأمر والنواهي، الشريعة الحاكمية. فلمن الحاكمية؟ للملك، للملك الواحد. هذه أول سورة في القرآن، وهذه آخر سورة في القرآن. بعدها قال بغير ملكية الله وبتحقيق ملكية الله في القلوب وفي على الألسنة وفي الجوارح وفي حياة المسلمين، فلا يصح لك توحيد أبدا، لأنه قال بعدها إله الناس. انظر إلى هذه الآيات البينات، ما كنا بحاجة إلى تكرار الحديث في موضوع الحاكمية، كنا بحاجة أولى إلى بيان الآداب التعامل، آداب البيوع، إلى إلقاء الدروس والناس يقبلون، لكن الناس لا يقبلون لأن الإرجاء قتلهم، فحسبوا أن الإيمان مجرد كلام، ظنوه كلاما باللسان فقط، أما الأعمال والانقياد والاستسلام والطاعة دي حاجة كده يعني زيادة الخير خيرين، فهذا هو الإرجاء القاتل. وكما أقول لكم، نحن لا نعبأ بدعاوى الفصول، نحن لا نعبأ بدعاوى بدعوة الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة، نحن لا نعبأ بقول دعاة القومية، فهؤلاء علمانيون مرتدون، ومعلوم ذلك بالضرورة من دين الإسلام. لسنا في حاجة إلى دعاوى الخصوم الذين يقولون بقسوة أحكام الإسلام، بقطع اليد، برجم الزاني المحصن أو بجلد الزاني غير المحصن وهكذا. نحن لا نعبأ بدعاوى الخصوم الذين يقولون أن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان، نحن لا نعبأ بدعاوى الخصوم الذين يدعون أنها رجعية وتخلف كما يقولون، وتمتلئ الدنيا بآفاقها الواسعة في أزمنتنا هذه بكلماتهم وتصريحاتهم بأنها كرجعية، وما أرادوا بالرجعية إلا شريعة الملك الحق المبين سبحانه وتعالى وعز وجل. ما كنا بحاجة إلى الحديث في الحاكمية إلا أن شرذمة بابتلاء الله وبفتنة الله، يا الله، أذكركم بما سيحدث يوم القيامة، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله عز وجل ليس غائبا اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم، ليس غائبا عما يصنعه العلمانيون الكفرة الكذبة الخونة، ليس غافلا عما يصنعه المنافقون من المصلين ومن غيرهم. وأبشع في نوري من كل هذا أن الله عز وجل لا يغفل عن تلك البشاعة، ألا وهي عن تلك الشرذمة الذين انتسبوا إلى العلم وإلى دروس العلم وإلى كثرة الأتباع، ثم هم يقولون لك كفر دون كفر، جعلت السيادة العليا وجعلت الحاكمية المطلقة للبرلمان، وهو أصلا قد ورث تشريعات أوروبا التي تخطط لسحقنا وتدميرنا. وليس بعيدا عنكم ما أذيع في الصحف العالمية من إعداد الجيوش القاتلة بالجنود الأشاوس الكفرة لفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، كاثوليك، بتصريح وزير الدفاع الفرنسي. لماذا؟ لكي يأذى الأصولية الإسلامية جنوب البحر المتوسط، ونوقش هذا الكلام في الصحافة في الأسبوعين الماضيين على نطاق واسع، هم يخططون لكل شيء. ما الذي يحكمنا من خلال البرلمان وغير البرلمان؟ قانون نابليون جعل لنابليون السيادة العليا على رؤوسنا وفي دمائنا وفي أعراضنا وفي تعليم أبنائنا، وسلطت العلمانية على أبنائنا في مناهج التعليم، واشتغل المنافقون. الوضع بئيس بئيس بئيس. السيادة العليا للقانون الوضعي، السيادة العليا للطاغوت، ومع ذلك الشيخ فلان والعالم فلان بس قاعد يقول لك كفر دون كفر. هذه المصيبة، هذه الكارثة. نحن في أسوأ فترة مررنا بها أو مر بها الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الآن، والله أعلم بما سيكون. والسبب كما قلنا من أمراض الأمة، وهو أهم ما ذكرت به، الإرجاء. قالك هو مسلم بلسانه خلاص، تداس الشريعة بالأقدام، هذا لا يعني شيئا. تلغى كل الشرائع، ده لا يعني شيئا عندهم. الحاكمية العليا في كل شيء في البلاد إنما هي لنابليون، إنما هي ما أقره البرلمان كان حلالا، وما أقره لم يقره البرلمان كان حراما. طب أين القرآن؟ أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الرضا بالله ربا؟ أين وانت عارفين الرب يعني التشريع أو في القسم الثاني، أين الرضا بالله ربا يا ناس؟ أين الرضا بمحمد رسولا؟ أين الرضا بالإسلام دينا؟ والحاكمية للطاغوت، للقوانين التي جاءت من أوروبا والتي جاءت من هنا ومن هناك. الحلال ما أحله البرلمان بالتمرير وبالأسلوب الذي قد علمتموه، والحرام ما فأين تحريم الله؟ أين تحليل الله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول عليكم أن تراجعوا شرح العلامة ابن القيم رحمه الله في سورة الأنعام في كتابه المسمى بالتفسير القيم، عليكم أن تراجعوه، وستعلموا أن الحق استدان لهذه الشرذمة من العلماء الذين يلتزمون للعلم ولجماعة أهل السنة والجماعة. فتنة رهيبة تحدث الآن، سترون أن الله أظهر لهم البيان ولو للحظة، ولكن نظرا لمصلحة أو نظرا لتصرف ما يعلمه علام الغيوب ساروا في الخط اللي هو الشبهات، فأخذوا بالشبهتين بتسرع وتعجل، فحكموا أن غياب شريعة الملك ده مش كفر مخرج عن الملة، ده كفر دون كفر. ويتهموننا بالخوارج، ويتهموننا بالتكفير. هذه هي الكارثة. فإن لله وإنا إليه راجعون. نأخذ الموضوع كما جاء في سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول، المنافقون، وأطعنا. يعني هم يقولون آمنا بالله وبالرسول. بقول لك افتكر، ما تنساش معايا اعمل معروف، ما تنساش كلمة الطاعة في كتاب الله، بس افتكرها، شوف الآيات بتقول ايه وجات فين واقول ايه واخرها ايه. كلمة الطاعة دي كنت تاخدها كده يعني الطاعة والمعصية، لا انتبه انتبه. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يبقى الإيمان بالله وبالرسول في حاجة تانية بقى اسمها الطاعة، هو ده عفو الخاص على العام، لأن في القلب قوتين كما قد شرحت سابقا، الأوبة اللي اسمها التصديق بتاع العلم والمعرفة، أنا بقول غرفة بس عشان الناس يبقوا معانا يعني بالأسلوب بتاعنا، يبقى الأوبة كده غرفة كده، العلم والمعرفة والتصديق، والقلب المتعلق بالروح مش البطين والأذين. لكن تقول له الغرفة دي تبقى البطين ولا الأذين؟ الفرخة لها بطين وأذين، والجاموسة لها، وكنا بنتكلم عن القلب له تعلق بالروح. ففي حاجة تتصل بإيه؟ بالمعرفة والتصديق والعلم، وبعدين في حاجة تتصل بالحب، محبة الله سبحانه وتعالى اللي بيترتب على الانقياد والاستسلام وتعظيم الله وإجلال الله والإرادة بعد ذلك. أو ده الطاعة. إيه بقى؟ هو ده الطاعة. يبقى الطاعة جاية منين؟ حب، والقوة الثانية العلم، والاثنين بيغذوا بعض، وفي النهاية الإرادة الصالحة والجازمة مع القدرة توجد الأفعال. يبقى مسألة الإيمان باللسان، وإن أنا مصدق إن في ربنا، ومصدق إن في جنة وفي نار، ومصدق إن في تشريع وفي كذا وفي كذا، وبعد ذلك لا يفعل شيئا، هذا كاذب. والآية تتحدث هذا عن هذا النوع. هم قالوا آمنا بالله وبالرسول، طب التصديق مش هنعرفه الا في القلب، لكنهم قالوا وأطعنا. انظر الى ذكر الله لكلمة الطاعة هنا. نستطيع ان نتبين بها المنافق من غيره. الكل بيقول باللسان لا اله الا الله محمد رسول الله، انا مسلم واحد بالله، انا مؤمن يا عم، الكل يقول هذا. لا ده في حاجة بقى هنسحبها بالنص كده، تستثنى من الحديث عنها اسمها الطاعة، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. انظر يعني التولي الانصراف وما أولئك بالمؤمنين، نفى الله عنهم الإيمان. إذا عندما يحكم الله عز وجل وعندما يأمر الله عز وجل وعندما يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وينهى أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما يأمر وينهى الرسول علينا أن نطيع كما جاء بذلك الآية في ختام هذا السياق أو في نهايات هذا السياق. يبقى الطاعة دي مسألة مش مسألة كلام بس، أنا مسلم يا عم، أين طاعتك؟ أين نجد طاعتك؟ هي دي المسألة، مش مجرد كلام. أنا مسلم موحد بالله وبيحضر الموارد ومسك السبحة وبيصلي كمان، لا، فين الحاكمية؟ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، من بعد ما قال أنا مسلم وأنا آمنت بالله وبرسوله واليوم الآخر مليك الكتاب والنبيين والوعطات كمان، ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك عن أي شيء؟ عن اللي في القلوب. فمن الذي يعلم منا ما في القلوب؟ إذا توليهم هنا عن الطاعة، وذلك يقول وما أولئك بالمؤمنين. سبحان الله العظيم، وما أولئك بالمؤمنين، يعني نفى الله عز وجل عنهم الإيمان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، هذه الحاكمية هي، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، حاكمية لله والحاكمية للرسول، بس الرسول وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع، طاعتانه بإذن الله، هي مسألة الحاكمية، الطاعة لليمين ضر للشمال ضر، ارجع ورا اطلع قدام، ده المحسوس يعني الأمر. إن أنت تؤمن أن الله هو الملك، تقول آه، تؤمن بأن الحكيم هو الله، أيوة، تؤمن بأن الحكم العدل هو الله، نعم، تؤمن بأن حكم الله هو الأحسن، نعم، هو الأقوم، نعم، تؤمن بوجوب حاكمية الله، نعم، مرض تولي ليه؟ هي فنجريد بقى كما يقال يعني، ولا يعني لسان بيضرب خلاص. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، الحاكمية ليحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون. ذكر التولي في الآية الأولى، ثم ذكر الإعراب في الآية الثانية. قد يتولى الإنسان اللحظة أو الساعة أو اليوم، ولا كسبني النهار، أنا مشغول النهار، نسيت، مزاجي مش رايق، بالي مش تمام، دعني اليوم، ده تولي. انما لما يبقى معرض فلا امل في عوده، لا امل في عودته، لا امل في رجوعه، وهم معرضون. اعرضوا عند اي شيء؟ عند دعوتهم الى حاكمية الله. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، اذا فريق منهم معرضون، هذا هو الاعراض، تولي مع الاعراض عن اي شيء؟ عن حاكمية الله عز وجل. حكم الله بالسارق كذا، لما لم تلتزموا به مع زعمكم انكم امنتم بالله وبالرسول، فان توليتم علمنا انكم من المنافقين. ده الكلام ده حتى لو كانوا يصلون ولو كانوا يحجون، فعلمنا انكم من المنافقين، بل اظهرتم نفاقكم وصرتم زنادقة تستحقون القتل بغير استتابة، على القول الراجح. بس بقى القدرة مناط التكليف، هل علينا الوعظ والدعوة بس؟ لا نملكه إلا هذا، لكن هذا هو الحق المبين، هذا هو الحق من أيها الناس، أفيقوا، لأن عذاب الله شديد، إن عذاب الله شديد شديد، وما فيش تثبيت ولا تصبير ولا تصبير، اصبروا أو لا تصبروا. تقعد تقول بقى يا لهوته يا مصيبته كذا، تجزع أو لا تجزع، تصبر أو تصبر، هي سواء عليكم، العذاب هو العذاب، فعذاب الله شديد. فالحاكمية محدش يجامل فيها الثاني، حد يجامل على حساب بيع بدنه للنار ويخلد فيها، ولا يضمن ان يموت على الاسلام ابدا، فان لله وان اليه راجعون. لان الحق كما ذكرنا وكما ستجدون في تفسير ابن القيم في سورة الانعام كما احلتكم اليها، هو ان الله يبين الحق ولو للحظة، لانه عالم ولانه شيخ، والحق بان عنده ولح له في الافق فلم يأخذ به، لأن مصلحته تتعارض، أو لأن ولأن هيجامل مين، وبيقعد مع الحكام مع كذا، هيقول إيه؟ لا، يشوف شبهة كذا، يستنسن يحلل لنفسه، علام الغيوب يعلم ذلك، وعندئذ فلن يهتدي إذا أبدا في هذه المسألة، وحسابه أمام الله على رؤوس الأشهاد. لأنها قضية لا يتسامح فيها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شبهات إيه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طبعا في روايات كثيرة في أسباب النزول لكن لا يصح سند أي منها. إنه هي رواية عن الذين رفضوا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في قضية أرض مثلا بين واحد منافق وبين الأم علي بيع وشرب، فلما اختلف قالوا تعال روح للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لا لا أذهب للرسول ما يبغضني هيحكم لك يعني، أو كده خرج عن الملة. في مسألة حتة أرض بس كده لم يكمل التحاكم إلى الله والرسول. انظر إلى الذي يحدث اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإياك إنما الأول الحق، لأنه يعلم أن الرسول لا يحكم إلا بالحق صلى الله عليه وسلم. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طب ما يجيش الحق ليه؟ لو هو الغلط عليه يعني خايف من إيه؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم بل أولئك هم الظالمون. انظر إلى قوله تعالى أفي قلوبهم مرض. القلب السليم به القوتان، القوة الأولى عن العلم مخلوق بها هذه الفطرة، والقوة الثانية عن الحب لله عز وجل مخلوق بها أيضا، ولكن المعارضات تأتي بعد ذلك فأدواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، ولم يقل أو يسلمانه لأنه خلق هكذا أو عن الإسلام العام كما يقال، فخلق بهاتين القوتين. فإن وجدت المعارضات من الممكن أن تتغلب المقاومة والمعارضة وبعد ذلك القوة لا تجد فعلا، فهذا الذي يحدث من الناس. إذا في قوة ولا لا في قلب كل إنسان؟ القلب السليم ما فيهوش معارضات، لا فيه شبهات بتقاوم المعرفة والعلم، ولا فيه شهوات بتقاوم المحبة والإرادة الجازمة اللي هتنبني بقى وتعظيم الله وإجلال الله اللي هي الطاعة يعني. يبقى ما فيش مقاومة في القلب، يبقى القلب السليم أول ما لقى الرسول بيقول تعالى هنا حاضر نعم امشي أي حاضر اجلس حاضر قم حاضر هسرحك وتعال حاضر اذا جدت بالله حاضر كده هو كده هو المنظم كده. الرسول انا انتهى خلاص مات خلاص عنده. لماذا؟ لانه ليس في قلبه مرض، انما الذي في قلبه مرض معناه المكنة بتاعته بايظة، المكنة تلتانة ما بتشتغلش صح، ساعة مليانة اعصار وتراب كما قلنا او غبرة او قش او اي شيء هيقعد التروس مثلا، ومهما كانت دقيقة كانت الإعاقة أكثر. يبقى هي من القلب ده من أدق ما يمكن، ففي هنا معارضات أو معارضات من الشبهات أو من الشهوات أو ده المرض. أفي قلوبهم مرض لأن القلب السليم. الرسول يحكم وتقول لا تقول لا ما جيش للرسول، يبقى النهاية إيه؟ ما جيش في الحاكمية خلاص، علمنا أن قلبك به مرض خلاص انتهى المسألة. هذا هو قول الله عز وجل. فيقول لا ما فيش مرض ولا حاجة أصل الموضوع، يبقى أنا ارتابه. والريب ده انزعاج في القلب، يبقى الريب يترتب على المرض. يعني حتى لو المرض الآن يعني حتى لو أزيل كثير منه لكن الريب موجود، فهذا الريب انزعاج ارتباك في القلب. سببه ايه الريب ده؟ والقلب مرتبك ده هيتحاكم لله والرسول ازاي؟ اللي قلبه مرتبك ده هيأتي للإسلام ازاي؟ أمال يعني يعمل ايه؟ ما هو الريب ده مصدره ثلاثة. الأول الشك شرحناه طبعا، لا يعني لا داعي ابدا ان نعيده الان، هو موجود عليكم ان تحفظه وان تراجعه. ايه الكارثه دي بقى؟ وكل مره كل اللي فات كله هنقوله تاني، هو الشك خلاص لا يؤدي الى ريب. وكمان الخوف، واحد خايف من شيء شديد، من فقر، من ثعبان، من اعتقال، من تعذيب، خايف ريب بقلبه يكون منزعجا. القرأ لا يستطيع ان يستوعب، يقول لك انا بالي مش رايق مش عارف استوعب حاجه، في ريب في دربكه جوه. هو في امراض شبهات او شهوات ولا فيه ريب؟ والريب عام لأنه نتيجة للأمراض ونتيجة للخوف ونتيجة للمصيبة. اللي حصل له مصيبة النهاردة تعي له وحيسمعك، هو في أشد المصيبة الآن، فأنت تيجي تقول له مسامة لأن فيه ريب قلبه متدربك فما بيقبلش. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا ولا هم خايفين من ظلم الله ورسوله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون. انظر إلى قول الله عز وجل، بل شوف بقى هنا وتعقيب الآية، بل أولئك هم الظلمة. الله لا يظلم الصلاة غرة، والرسول لا يظلم صلى الله عليه وسلم، بل أولئك هم الظالمون. أما الموضوع بقى الموضوع في الحاكمية هو حاجة واحدة ملهاش تاني، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم، شو بقى كلمة ليحكم الحاكمية إيه؟ ليحكم بينهم، كلمة الحكم دي بالأفعال يعني حكم يحكم فاحكم حوالي أكثر من 60 مرة في كتاب الله عز وجل، علاوة على اسمه تعالى الحكم والحكيم وخير الحكيم وحكم الحكمين أكثر من 100 مرة. ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، طب وسمعنا وأنا أقريته باللسان؟ لا، وأطعنا. ده السمع ده من غير طاعة يكون حجة على الناس، إذا المطلوب هو إيه؟ سمعنا وبعدين هيلتزم بالعمل ده، وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يعني شوف كلمة الطاعة ده في الحاكمية ازاي؟ هي مش الحاكمية مجرد كلمتين، أيوة أنا مؤمن بحاكمية الله، حد يقول في دي حاجة؟ أنا مؤمن بشريعة الله، حد يقول في دي حاجة؟ أنا مؤمن بكتاب الله برسول الله بالجنة بالنار، يا سلام. أما فين الطاعة بقى؟ فين اللي بيترتب على ذلك؟ يبقى هنا الطاعة، طاعة. ومن يطع الله ورسوله، أدي فعل الطاعات أهو. طب الناحية الثانية بقى المعاصي، يبقى أصابها ويخشى الله ويتقه. التقوى هنا تعم، نعم، لكن هنا مش عامة. هنا يراد بها توقي المحظور، توقي المعصية، لأنها قرنت في نفس الآية بالطاعة. إنما لو أن التقوى أفردت بالذكر فتشمل الطاعة والانتهاء عن المعصية. فهنا الآية فيها الطاعة، ومن يطع الله ورسوله. وبعدين الناحية الثانية ويخشى الله، يعني يخاف من الله. هذا الخوف مقترن بمعرفة. مش خوف كده أهو خلاص، لا، مقترن بمعرفة. فيصير خوفا عظيما. هذا معنى الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو معنى الخشية. ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. هذه الآيات تذكر لنا حاكمية الله عز وجل بأسلوب واضح. اللي مش عاوز يرضخ وينقاد ويزعم لحاكمية الله علمنا نفاقه الأكبر وخروجه من الملة. فالمسألة ليست باللسان، فالله عز وجل يعلم المسلمين هنا كيف يكتشف نفاق المنافقين، كيف يكتشف نفاقهم. يكون ذلك بعدة طرق، أولها هو أن يدعى إلى حاكمية الله عز وجل فيما شجر بينهم، في أي قضية يدعى إلى حاكمية الله، أي قضية يدعى إليها، ثم انظر إلى مسلكه فيها، فإن قبل ورضك كما يقول عز وجل. وتلك الآيات من سورة النساء تعرضنا لها سابقا، نذكر بها على هذه السرعة في الربع اللي هو يبدأ بقوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم، الحكم برضه بين الناس أن تحكموا، والحكم ده لله سبحانه وتعالى كما بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، مش بالهوى ولا بالمصالح ولا بالآراء ولا بالابتداع. القسط، لأن المقسط هو الله عز وجل، المقسط هو الله عز وجل، فالحكم لابد أن يكون من الله. إذا هذا الربع يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. شوف الطاعة هنا، أنت آمنت في الطاعة، يعني الحاكمية، أين موقفك من الحاكمية؟ هذا هو المطلوب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. أولا أنا بس أذكرك بمفردة الطاعة في هذه الآية، مش مسألة كلام. فين الحاكمية؟ أين طاعتك؟ طاعتك دي فين؟ ما تتحفش على نفسك. أين الطاعة؟ سل نفسك، هذا هو السؤال. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، مع أن أولي الأمر هم الحكام المسلمون الذين يقودون المسلمين إلى جهاد الكافرين بكل أنواعهم وإلى تطبيق شريعة الله عز وجل، وهم العلماء. فالأمراء والعلماء العاملون المخلصون هؤلاء هم أولو الأمر. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر لكي تكون الإطاعة أو الفعل هنا للطاعة
لكي يكون من خلالي وأطيع الله وأطيع الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء والتنازع كثير فردوه، فالذي لم يرده كافر. اللي مش موافق على رد الأمر إلى الرسول كافر. مين اللي قال؟ ربنا. فين في الآية دي؟ من الذي شرح؟ ابن كثير وغيره. وتعرف عليكم الآن شرح ابن كثير لهذه الآية. سبحان الله العظيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انظر إلى قول ابن كثير في هذه الآية وهو يشرحها ويذكرنا إلى قوله تبارك وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انظر إلى عملقة ابن كثير وغيره من علماء السلف يقول وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي ردوا الخصومات والجهالات إلى يعني اتخلينا مع بعض في مسألة علمية أو مسألة مادية الاثنين، هذا الخصومات والجهالات أي رد الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. كل ذلك بكثير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. هذا من تفسير ابن كثير في سورة النساء عند هذه الآية. عند هذه الآية الكلام يطول جدا في هذا وسنوفيه بإذن الله بقدر الاستطاعة، ونحن يعني نذكر ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هي مسألة الطاعة دي في هذه الآية شوفوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول أطيعوا الله أطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون. إذا المؤمن مسكوا إيه؟ لليمين دور للشمال دور حاضر سمعنا وأطعنا حاضر سمع ونفس هذا المؤمن، غير كده مبقاش مؤمن. أما غير كده بيحصل إيه؟ المنافقون اللي هو موضوعنا إزاي؟ شوف الآية اللي وراها ألم تر إلى الذين يزعمون. كيف يزعمون؟ باللسان وبالصلاة وبالصوم أمام الناس وبالحج أيضا أمام الناس. ألم تهوى يزعمش الكلام بس كده ومن غير صلاة انتهى أمره، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنه آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت والقانون الوضع يعني أوامر ونواهي تشاقق أوامر الله ونواهي، هذا هو المطلوب هذا هو المعنى. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني تقول بلسانه الكلام ده هو في نيته هيروح للقاضي الفلاني او المحامي الفلاني لكي يستغل القانون الوضعي، هذا هو قانون الطاغوت لكي يحصل على مصلحة ما، مع ان يقول انا مؤمن وموحد بالله. طب انت راح تتحاكم الى الطاغوت ليه؟ انت عارف المحامي هيحكم لك والقاضي سيحكم لك بانك تأخذ حق اخيك وانت تعلم، فلما تذهب لا حول ولا قوة الا بالله ومع ذلك يزعم. الم ترى هو المسألة بالزعم، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم شوف المنافق مسلكوا إيه؟ تعالوا اذكر بس الشيخ صلاح بن إسماعيل غفر الله لنا وله، يعني اذكر كده عندما كان ينادي بتطبيق الشريعة بين العلمانيين شوف الرد كان إزاي والأساليب كانت إزاي. وإذا قيل لهم تعالوا ارتفع ما تبقاش اقل من الكلب فمثلوك مثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ما تبقاش تعالى اعلى اكبر شويه. واذا قيل تعالوا ارتفع الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين، اذا في الحاله دي هتشوف المنافق طريقه يكشف بها المنافق، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه ما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. هو ذا الشاهد. فلا ورب هم يزعمون الإيمان، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون ويصومون على الأقل أمام الناس، وراح يعمل عمرة في رمضان كل أكثرهم هكذا عمرة الحج بتفسح له مصلحة له شيء في النفاق له أي هدف أي بغية. إيه اللي يكشفوا التحاكم؟ فلا وربك مش هزار، يقسم الله بنفسه. عايز أكثر من كده؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي خصومة على دين أو على دنيا، أي نزاع لابد من رده إلى الرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، هذه الحكمية تاني، فيما شجر بينهم ما يكفيش، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. والله ولو ردك ظاهرا هذا عندنا مسلم، إنما بقى لما يجي وبعد ذلك اللي في القلب ايه هذا مقول الى الله، فالله يقول ثم لا يجدوا وقصنوا ويبقى عارف في انفسهم حرجا. ان علام الغيوب يعلم كل شيء مما قضيت، والحرج شرحناه سابقا كما قال عمر بن فتى المدلجي من كيانة، ما الحرج فيكم يا غلام؟ قال تكون الرائعة او الشيء بين الشجرتين فلا تصل اليها راعية ولا وحشية. قال نعم كذلك قلب المنافق لا يصل اليه شيء من الخير، هو ده الحرج يعني، يعني قلبه ضيق في مكان ضيق ما يروحلوش خير ابدا. ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا في روايات كثيره وقصص كثيره هي معروفه، ولكن لا اجد وقتا لها لان وقد اقلنا، انما المعاني واضحه ولقد ذكرنا ذلك بالتفصيل قبل ذلك في نفس الدروس هذه عن النفاق والمنافقين. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الى اخر الايات. من يطع الرسول فقد اطاع الله، من يطع الرسول فقد اطاع. مساله الطاعه مش مساله كلام، الحاكميه لله، الرزوق لحاكميه الله، الانقياد لحاكميه الله، الاذعان لحاكميه الله، الانقياد الكامل السلس للرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا وعندما ينهانا. وإلا فلا تنخدع أخي الكريم بصلاتك، لا تغتر بصومك، لا تنخدع بحجك، لا تنخدع بنفقاتك، لا تنخدع أخي الكريم. لماذا؟ لأنه بغير الإقرار بحاكمية الحاكمية لله تصديقا وانقيادا، أو يسمى التصديق الانقيادي، سميه بقى يعني كده كما تريد، مصطلحات كثير، انما لابد من القوتين العلم والتصديق والمحبه اللي هو الانقياد، حين تبع عنها الاراده الجازمه بالانقياد الكامل. فلا تخدع نفسك بصلاه او بصوم او بحج. اين موقفك من حاكميه الله؟ اين موقفك من شريعه الله؟ اين سؤالك عن رسول الله عند الخصومات على الاموال وعلى الوظائف وعلى المنازعات وعلى المساكن وعلى الأولاد والبنات وفي كل شأن من شؤون حياتنا؟ أين سؤالك عن رسول الله؟ أين سؤالك عن حكم رسول الله؟ والله العظيم إن كثيرا من المصلين والذين يحسبون أنفسهم من المهتدين ونحسبهم كذلك، ومع ذلك عندما يعلمون حكم الرسول في أمر ما ثم أراد أحد من الناس أن يذكره وهو يعلم أنه سيذكره بكذا وكذا وأن هذا التحاكم سيضيء عليه قدرا من المال أو وظيفة ما أو درجة ما، والله العظيم إنه سيعرض مع أنه يصلي ويصوم ويحج. فإنا لله وإنا إليه راجعون، لسنا بمنأى عن النفاق. عباد الله توبوا إلى ربكم وأستغفروا الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذه الآيات من سورة النور تتتابع، وهي أيضا عن المنافقين كما يقول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن. ده عن الجهاد بقى، يقسمون بالله سهل أو عندهم مع أنهم منافقون. مش يبقى اللسان ده هيحلف كمان لو قلت له نطلع لغايه حنجاه احنا موضوعين اهو. قل لا تقسموا. لماذا؟ طاعه معروفه، طاعه معروفه، وكما شرحنا ذلك طويلا في سوره التوبه في نفس هذه الدروس. ان الله خبير بما تعملون. قل اطيعوا الله، شوف المساله الطاعه جت ازاي ثاني. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما علي ما حمل وعليكم ما حملتم. وان ادي بقى اللي انا يعني اركز عليها الان، وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. وان تطيعوه تهتدوا يعني ايه؟ يعني بغير طاعه الرسول فلا هدايه. مش هو ده لازم الايه؟ ويعني واحد يقول لك وان تقول لك انت تقعد تهتدوا انما انا هاهتدي من غيره، هل ده ينفع؟ هذا لا يكون. يبقى بغير طاعه، يبقى باللسان بس. انا مسلم واحد بالله وانا ازاي ايه تقول عليا كافر؟ ده انت اللي كافر. طب هو شوف هنا، وان تطيعوه تهتدوا، يعني بغير طاعه الرسول فلا هدى. قل ان هدى الله هو الهدى، يعني بغير طاعه الرسول فلا شيء، لا تحسب نفسك على شيء. وبعدين يقول ايه؟ حاضر سمعنا واطعنا، وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. ليه؟ لان فيهم حساب بقى، يوم الحساب اليوم الطويل. الآية اللي بعدها ايه؟ من عداش هي يعني نعم ليست على المنافقين بقى، انما هي في الحاكمية ايضا. وعد الله الذين امنوا منكم، يعني على شكلة الاصحاب وعلى هذه الاصحاب وعملوا الصالحات، لا استخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني يصلون ويصومون ويحجون ويذبحون وكل العبادات والطاعات ويجاهدون. انما يجي شرك بقى في النص، لئن اشركت ليحبطن عملك. وعد من الله. ان جنبنا انفسنا النفاق وويلات النفاق، هذا الوعد هو وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. ونحن الآن لسنا مستخلفين، إذا النفاق قد غلب علينا. أدي بداية كده. الآن بعد سياق النفاق المنافقين. يبقى استخلاف ليه؟ مفيش استخلاف ليه؟ يبقى النفاق. النفاق ليه؟ الحاكمية. يا سلام، حاكمية. هي فين الحاكمية دي؟ في واقعنا. في مصر منذ 200 سنة. 900 تتدرج إلى غاية سنة 82، فكل حاجة جاهزة لحملة سنة 1882. ده من حوالي 112 سنة. من ذي كان كل شيء جاهز على الكفر وعلى الخروج من الملة. كان له قانون الأحوال الشخصية. فلما جو الإنجليز كل حاجة خلصت خلاص. أنا كان محمد علي بقى وإسماعيل وشغال، كله شغال، والناس ساكتين. ليه؟ قول أنا مسلم يا جدع، يا جدع أنا بقول لا إله إلا الله ورسول الله، تتكفرني إزاي؟ والشارع تتفجر كل يوم شوية كل يوم شوية. حاكمية مين؟ والإرجاء يقول له الله إيه أنت مكفراتي ولا إيه؟ أنت خوارج ولا إيه؟ ايه يعني فيها ايه؟ بيقول الانسان انه مسلم يا اخي. المساله جت كده. 200 سنه واحنا في الهم ده. الى ان صرنا على ما نحن عليه الان. وزاره الثقافه بتطلع كتب كلها شتيمه لله وللرسول. التعليم، مناهج التعليم كلها بلاء ايضا الان. لا ما رحم ربي. تخطيط مرعب. الغاء كامل لحاكميه الله. وتكييد كامل لحاكمية الطاغوت. هذا الاستخلاف ده؟ مفيش استخلاف الآن. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. انا هقرا بسرعه طبعا، واحد يقول لي بتقرا ما ترتل الايه بقى نقعد بالمغرب. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يبدل ولا يمكنن لهم. التمكين بقى دين الشريعه، دينهم الذي ارتضى له تمكين. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ما تبقاش خايف من امريكا ولا كلينتون ولا بوش ولا مش عارف مين ولا ميتيران ولا جوميجر ولا جيش اسبانيا وايطاليا. انما انت ده التخطيط والملك الالفي بتاع 95 و96 و97 سنتين ثلاثه. ده في نصاب في مصر بيقول لك اصبروا علينا سنتين. هم عارفين الكلام ده. والطريق الدائري اللي حول القاهره لو جاءت القوات حول هذا الطريق. النصارى من الداخل ده اسلحه الكنائس، وحول الطريق من اسلحه بتاع بطرس غالي. فاضل ايه؟ هيبداوا بالمسلمين بما يخالف الاصوليه. كل هذا تخطيط ولا نستطيع منه فكاكا الا ما شاء الله. انا بقول اللي هيحصل الا ان شاء الله، لان السنن تقتضي هذا. انما احنا بنطمع في رحمه الله السنن الخارقه، يعني انما احنا نستحق اسوا واسوا من هذا بكثير. عندما نتعرض لغزوة الأحزاب في آخر سورة النور، ستين وبعدها، يعني لما نتعرض من سلام ونذكر غزوة الأحزاب، هنتعرض بقى البوسنة والهرسك بقى، ونستغل السون هنا وما إلى ذلك، وطاجكستان وكشمير، وسنعلم المسألة ماشية ازاي، بحيث لو حصل لنا احنا نعمل ايه. هو ده المطلوب فعلا، نحن في اشد الحاجة الى دراسة غزة الاحزاب، وجاء وقتها. لان ذكر المنافقين في القرآن بالتسلسل اللي احنا شايفين فيه، فيبدأ من اخر سورة النور في غزة الاحزاب، وبعدها نجد سورة الاحزاب ان شاء الله حتى تبين لنا الموقف. فكل تمكين، مفيش تمكين، خوف، ايوه في خوف، ما ايه بقى نعمل ايه يا رب؟ لا تعمل ايه دي بقى، انت مطلوب ان تنصر الله ورسوله، دي مسألة منتهية، انما انك تحقق التمكين للدين في ارض الله، هل هذا الامر اليك؟ هو ليس اليك ولا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانما هو لله الواحد القهار. هو عدل التعليق، تعمل بس كل من يشغلك ايه، ان تموت مسلما، هو ده، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، قضي الامر، هو ده مطلوب منا، وهذا الامر يحتاج الى تفسير. انما بقى في شرط اهو، بعدها قال يعبدونني، يعني في تشريع بقى وحاكمية اهو، يستمر على كده، لا يشركون بي شيئا. شوف ذكر بالمضارع في الماضي في اول الآية، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات، وبعدين ذكر في اخر الآية بالمضارع الذي يدل على التجدد والتكرار والحدود، فيقول يعبدونني، الأراضي مستمرة، لا يشركون، يعني لا يحدثون شرك لا النهارده ولا بكره ولا بعده، لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هم الفاسقون يعني هم الذين خرجوا، ومش اي نوع من الفسق بقى، ده الفسق الاكبر، فأولئك هم الفاسقون، هم الذين خرجوا عن ماذا؟ عن حاكمية الله عز وجل. للحاكمية تعلق بالربوبية، سنشرحها درس مقبل باذن الله تعالى. للحاكمية تعلق بالتوحيد، سنشرحها. للحاكمية تعلق بالايمان، يعني من رضي بالله رب السماوات ده تعلق بالربوبية، فيها كلام كثير. اما بالتوحيد اللي هي اللي هو لا اله الا الله، هناك تعلق كثير. انظر في قول الله عز وجل لعمالقة الاصحاب، وان اطعتموهم انكم لمشركون، في نفس تحليل كده، شيء حرمه الله او تحريم شيء احله الله، ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، وان اطعتموهم. شوف الطاعه ده هنا ازاي، الطاعه ايه تاني، يبقى المساله كلها طاعه، طاعه لله والرسول او طاعه لابليس. وان اطعتموهم انكم، شوف بقى بان بالتوكيد اهو وباللام، لا مشركون، انكم لا مشركون، لا حول ولا قوه الا بالله، يخاطب من؟ عمالقة الأصحاب ابتداء، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا هو الخطر، هذا هو الخطر الكبير في مسألة الحاكمية. يبقى الحاكمية تتعلق مع التوحيد، سيأتي مرض التعليق عليه إن شاء الله، والحاكمية تتعلق بالربوبية، والحاكمية تتعلق بالإيمان. وإحنا عرفنا مسألة معرفة أسماء الله وصفات الله، وبعدين الشعائر، وبعدين الشرائع، ذكرنا ذلك في أمراض الأمة. انما تناول القضية باسلوب ثاني، تذكير اخر، وتوضيح اخر، واقامة الحجة بطريق اخر، وهو الذي جاء في هذا الكتيب، واسمه تحكيم الشريعة وصورته باصل الدين، الدكتور صلاح الثوري استاذ جامعة الازهر. المهم هذا الكتيب يقرأ في ليلتين، لكنه يعني كنت قد عزمت على ان اصنف مذكرة كهذا او اكثر اتساعا في ذات الموضوع، عشان ما حدش يتهم بالخوارج والتكفير. فوجدت هذا الكتيب من اعظم ما قرأت في هذا الموضوع، يعني يمكن التقسيمة دي، علاقة الحاكمية بالربوبية وبالالهية وبالايمان، وبعدين شبهات المرجفين، وبعدين دعوة الخصوم مذكرة تانية زي دي، ان شاء الله سيقوم المسجد، هي موجودة في الاسواق، لكن تقوم ان شاء الله بتيسيرها على الناس بسعر التكلفة باذن الله تعالى، بتيسيرها على الناس باسعار التكلفة، لان الامر خطير جدا، ينبني عليه العلم تبقى عارف انت رايح فين وجاي من ايه. لو ربنا سلط عين اسرائيل واليهود والنصارى وشغالين، هما شغالين، تبقى عارف ليه؟ مش واحد يتهم رب العالمين؟ قول ايه يا رب اللي حصل ده؟ انت بتتهم رب العالمين؟ ده انت لابد ان تعلم انت ليه مسلط عليك؟ ليه السنن الجاريه؟ بتعمل فينا ايه؟ الحاكميه، الحاكميه عباد الله، انا لله وانا اليه راجعون. توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه قبل ان تدعوا الله عز وجل يعني الكلام بعد الخطبة لا يجد استجابة عريضة، والموضوع يعني نحتاج معه إلى أموال كثيرة. ما قد عقدنا العزم على إنشائه، يعني كنت عايز الأسبوع ده أقول لبعض نبدأ، إنما الإخوة لا يريدوا أن نبدأ أقوياء بأحدث وأحسن أجهزة، مسألة العلاج بأقل الأسعار، مش عملية تجارية أبدا، مفيش تجارة خالص، ما عنديش تجارة في المسجد ده، إنما للأخوات المسلمات. الأخت تأتي فلا تنكشف على رجل أبدا ولا يقال عليها رجل في معظم التخصصات. المال معنا بسيط والمشروع كبير جدا، يعني مش هخش في التفصيلات الآن، فنعرضه في حينه إن شاء الله، إنه المشروع يحتاج إلى مئات الألاف، يمكن معناش غير 56 ألف تقريبا كل اللي في المسجد، منهم 6000 تم جمعها في الأسبوع الماضي. المطلوب أموال كثيرة من داخل العيادة فيما بعد، إذا كان لها داخل يعوض الكلام ده عشان نعود المال إلى المسجد مرة أخرى، حتى لا يعالج الغني أو تعالج الغنية بأموال المسجد. إنما نحن الآن مجرد قرض يعني. طب هو المال ما يدل عيادة أسنانه وعيادة عيونه بعض يعني قيمة العيادات تستهلك المكان ده، تستهلك المبلغ بغير إعداد الجهاز، والكل يحتاج إلى جهاز أشعة حتى لا تخرج المرأة إلى رجل مثلا ينكشف عليها، أو إلى جهاز سونار أو ما إلى ذلك. محتاجين أجهزة لأي امرأة مسلمة ستأتي محجبة لتأخذ هذا العلاج شبه مجان، يعني سعر الرمز بإذن الله تعالى. فنرجو من أصحاب الأموال التبرع بأقصى ما يمكن حتى نستطيع أن نبدأ هذا المشروع بإذن الله قريبا جدا. المسألة هتبقى سهلة، هو عمل عظيم بإذن الله إن وفقنا الله عز وجل. المطلوب أن تتبرع، أن تتبرع بالأموال الكثيرة. يعني هو الجنيه له قيمة، إنه اللي معاه الألف ومعاه الألفين هو يعلم. يعني انت لو جالك سرطان او اذ بقى ولا بتاع هتنفق كل ما تملك. طب ما تعالج المسلمة يا اخي واعطيها كده واستر عليها في العلاج، جعل الله ان يستر عليك، بل توسل الى الله عز وجل. خصوصا ان احنا في هذا المسجد لا حد بياخد فلوس ولا مصالح ولا دنيا ولا اهواء، بفضل الله عز وجل كله لله وكله مفتوح، ما فيش حاجة على السر ولا كلام من ده خالص، مسألة والحمد لله. فما فيش اي شك ان مالك حذب هنا او هناك، بل إدارة المسجد كلهم يدفعون إن شاء الله. ما دفعش بالمال بيدفع بالمجهود. توجهوا إلى ربكم بقلوب خالصة متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. تيقنوا أن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. تيقنوا أن الله عز وجل لو شاء أن يدمر أمريكا لدمرها. تيقنوا أن الله عز وجل لو شاء أن يدمر جيش أسبانيا وإيطاليا وفرنسا في لحظة لفعل. تيقنوا أن الله عز وجل لو شاء أن يوقف الدم في عنق بطرس غالي ومن شايعه لفعل. تيقنوا أن الله عز وجل لو شاء أن نحكم بشريعة الله اليوم لفعل. تيقنوا أن الأمر كله بيد الله، لا بيد الدولة ولا بيد الحاكم ولا بيد الجيش ولا بيد الشرطة، وإنما الأمر كل الأمر بيد الله وحده. فاسألوا الله وأنتم موقنين بالإجابة. اللهم يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا، اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم من علينا فأهلك الكافرين بالموحدين أيضا. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم من علينا أيضا أن تهلك الكافرين بالموحدين. اللهم أذن لهذه الأمة بأمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك بفضلك يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأنجي الموحدين من بينهم سالمين. اللهم نسألك دولة الإسلام. اللهم أذن أن نحكم بشرعك. اللهم اجعل الدائرة على الظالمين واجعل الدولة للموحدين. إذن اللهم أن نحكم بشرعك. إذن اللهم بشهادة عند المسجد الأقصى. أعطنا أكتاف اليهود. حدث أرواحنا بإهراق دمائنا في سبيلك يا رب العالمين في كل موطن بعامة يا رب العالمين وعند المسجد الأقصى بخاصة يا رب العالمين. اللهم أعطنا أكتاف اليهود. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم من الخونة من المنافقين من العلمانيين. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم من الماسونيين من المنافقين من الكلاب المجرمين. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم ومن باع البلاد لهم ومن كلم العباد لهم. اللهم عليك بكرواتيا وصربيا. اللهم سلط كرواتيا على صربيا ومن شايعهم وسلط صربيا على كرواتيا ومن شايعهم. اللهم سلط رعبهم على بعض. رحمك رحمك بأطفال البوسنة والهرسك. رحمك رحمك بنساء البوسنة والهرسك. رحمك رحمك بشيوخ البوسنة والهرسك. رحمك رحمك ونصرك لمقاتل البوسنة والهرسك. اللهم انهم عرايا فاكسهم جوعا فاطعمهم عطشا فاسقهم حفاة تحملهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. اجعل البرد عليهم دفعا وسلاما. اجعل البرد عليهم دفعا وسلاما. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم وافعل كذلك مع الموحدين في كل موطن يا رب العالمين. واخصص من بينهم في طاجكستان. اللهم اخصص من بينهم اهل طاجكستان الذين يعبدونك. دمر اعداءهم من الشيوعيين فانهم لا يعجزونك. دمر اعداء المقاتلين في البوسنة والهرسك من الكاثوليك والارثوذكس فانهم لا يعجزونك. دمر الشيوعيين ممن يقاتلون في طاجكستان فانهم لا يعجزونك. دمر على الملايين من الهندوس الذين يقتلون الموحدين ويسردونهم فانهم لا يعجزونك. دمر على المجرمين في الصومال فانهم لا يعجزونك. دمر على اليهود في فلسطين فانهم لا يعجزونك. رحمك بالصادقين. رحمك باهل الانتفاضه. رحمك بالموحدين. رحمك بالذين يريدون التحاكم اليك. بطشك ونقمتك على الذين يفوضون التحاكم اليك. انزل بطشك وغضبك على العلمانيين. اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. واجعل الدولة للموحدين في كل موطن يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء. عاملنا بفضلك لا بعدلك. عاملنا بفضلك لا بعدلك. عاملنا بفضلك لا بعدلك يا ارحم الراحمين. عاملنا بفضلك لا بعدلك. عاملنا بفضلك لا بعدلك. اللهم انت ملاذنا ومعادنا وسبيلنا وغياثنا. من للموحدين سواك. من للمعذبين سواه؟ من للمشردين سواه؟ من للطفل الرضيع في البرد سواه؟ من للمرأة المرضعة في الجليد سواه؟ من للموحدين سواه؟ من الذين يريدون التحاكم إليك سواك يا رب العالمين؟ من للصادقين سواك؟ من للمعتقلين سواك؟ من للبصر المغرورين سواك؟ من للقضاء على العلمانيين سواك؟ يا رجاءنا إذا تقطعت الأسباب، يا مددنا إذا تغلقت في وجوهنا الأبواب، يا رجاءنا إذا تقطعت دوننا الأسباب، يا مددنا إذا تغلقت في وجوهنا الأبواب، من علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم تكفر لهم نفسكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.